ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 27 فبراير شهر 2 2026. فولكر تورك طالب مجلس الامن باحاله ملف الحرب في السودان الى المحكمه الجنائيه الدوليه ويكشف عن مقتل 600 مدني خلال شهر بسبب المسيرات. مقتل واصابه 4 اشخاص في هجوم على مقرات للجيش بجنوب كردفان، وتأسيس تعلن مقتل مواطن في معتقلات الجيش. مقتل وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات قبلية في شمال السودان. إضرابات مطلبية للصيادلة في ولاية سنار والتجار في مدني. 5 دول أوروبية تعلن الشروع في تشكيل تحالف دولي لمنع الفظائع في السودان. وكامل إدريس يصل القاهرة ويلتقي السيسي. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جاد كريم. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإحالة الوضع في السودان من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على مساءلة كل المتورطين في جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب. وصف تورك في جلسة الحوار التفاعلي حول السودان في جنيف اليوم الحرب في السودان بأنها بشعة ودموية ولا طائل منها، داعيا إلى الوقف الفوري لكل الاعتداءات على المرافق المدنية، ومشددا على ضرورة احترام حظر الأسلحة في دارفور، مجددا الدعوة إلى الضغط على الأطراف للوصول إلى هدنة إنسانية.
دوهمة في 2025 ونقاط التوثيق لمكتبي أشارت إلى تضاعف في انتهاكات والاعتداءات على المدنيين مرتين ونصف مقارنة مع السنوات الماضية، وكثير من المدنيين مفقودين أو غير محتسبين إلى الآن.
من جهة ثانية أكد تورك أن هنالك 600 مدني قضوا خلال الشهر الأول من هذا العام جراء استخدام المسيرات من قبل طرفي الحرب، مشيرا إلى حصر نحو 500 ضحية للعنف الجنسي. وقال تورك في جلسة الحوار التفاعلي بجنيف يوم الخميس إنه استمع إلى شهادات مرعبة لعشرات من الناجيات، لافتا إلى أن هناك زيادة في الأحكام التعسفية ضد المدنيين، مضيفا أن الاحتجاز سلاح مستخدم بواسطة الطرفين، وأشار إلى ارتكاب الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية في الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن بحاجة إلى ضغط دبلوماسي وسياسي للدفع بالأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية توصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يلي ذلك مفاوضات للسلام والانتقال إلى حكم مدني.
من جهته رفض ممثل السودان وزير العدل عبدالله درف ما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وصفه بالمجافي للصواب والدقة في العديد من جوانبه، معبرا عن رفضه للمساواة بين الجيش الوطني وجماعة إرهابية. ودافع عن موقف الجيش السوداني من استهداف المدنيين بقوله: نصدر تعميمات تحذيرية للمدنيين في المناطق التي نرغب في استهدافها. وقال الوزير السوداني إن اللجنة الوطنية للتحقيق حصرت قتل الحرب الذين بلغ عددهم 30714، فيما بلغ عدد الدعاوى 134,000 دعوة قضائية، منها 290 دعوة في مواجهة أفراد القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
السودان يأخذ على التقرير مجافاته للصواب والدقة والاستنتاج في العديد من جوانبه، حينما يضع على قدم المساواة بين جيش وطني لدولة ذات سيادة يعمل وبكل الطرق المشروعة على الحفاظ على النظام والقانون في الدولة وبين جماعة إرهابية متمردة.
من جانبها دعت ممثلة الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة والدعم السريع إلى التوقف عن العمليات العدائية ضد المدنيين، مشددة على ضمان المساءلة ووقف تدفق الأسلحة من الأطراف الخارجية لأي طرف. كما ناشدت ممثلة المملكة المتحدة الانضمام إليها لحماية المدنيين، فيما طالب ممثل هولندا بإجراء تحقيقات معمقة حول ما جرى في الفاشر. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن نطالب بعمل متضافر على الصعيد الدولي لإحلال العدالة. يجب وقف دفق الأسلحة إلى السودان. الأطراف المتنازعة يجب أن تجلس للتحاور.
من جهته ندد مندوب كينيا لدى مجلس حقوق الإنسان بالعمليات الإجرامية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، كما ندد بأي تدخل خارجي في السودان، داعيا إلى الامتثال للقرارات الإقليمية والدولية، وطالب بحل أفريقي للمشكلات الإفريقية ودعم كل جهود حل النزاع. فيما رفض ممثل إريتريا المساواة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
نريد حلا سودانيا بعيدا عن أي أجندة خارجية. ما نشهده خارجيا هو تدخل من شأنه تأجيج النزاع ودفق الأسلحة يؤجج هذا النزاع أيضا، ويجب أن يتوقف.
أفاد بيان مشترك لوزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنرويج وأيرلندا، المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، عن عزم المجموعة على تشكيل تحالف يضم دولا ومؤسسات إقليمية متقاربة في التوجهات للعمل على منع وقوع مزيد من الفضائع في السودان. وعربت المجموعة عن غضبها الجماعي العميق إزاء ما خلص إليه تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الفاشر عاصمة شمال دارفور. شددت المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان على ضرورة التزام أطراف النزاع بتعهداتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. شنت قوات الدعم السريع هجوما مكثفا يوم الاثنين على معسكر الكرة التابع للفرقة العاشرة مشاة شمال مدينة أبو جبيهة بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وجنديين من أفراد الجيش. وأفادت مصادر راديو ديبانغا أن هجوما آخر نفذ يومي الثلاثاء والأربعاء أيضا استهدف مقر الفرقة العاشرة مشاة، وأسفر عن تدمير آليات ومباني عسكرية داخل الموقع ومواقع للجيش في مدينتي تلودي وكلوغي، دون توفر معلومات عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن تلك الهجمات. كما شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على كوستي. أعرب تحالف السودان التأسيسي تأسيس عن أسفه لتقرير بعثة تقصي الحقائق الخاص بالسودان، والذي وصفه بالمجافي للحقائق والوقائع. وقال في بيان إن منهجية التقرير اعتمدت على لقاءات مع السودانيين النازحين في دولة تشاد وفي معسكر العفاض، وأضاف: لماذا لم تزر البعثة مدينة الفاشر وما حولها التي تسيطر عليها تأسيس؟ أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس مقتل المواطن السوداني هاشم علي كريم داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش السوداني في منطقة سلاح المهندسين. وقال التحالف في تصريح صحفي إن الضحية كان قد جرى اعتقاله على أساس عرقي. دخل أصحاب الصيدليات في مدينتي سنجا وسنار بوسط السودان في إضراب عن العمل بسبب رفع رسوم التراخيص من 300 إلى 850 ألف جنيه منذ أمس الأربعاء. وفي ولاية الجزيرة نفذ التجار في الأسواق إضرابا شاملا احتجاجا على زيادة رسوم التراخيص والعوائد والنفايات، ما أدى إلى شلل تام في السوق الكبير. قال مساعد محمدي الخبير القانوني إن فرض مجلس الأمن عقوبات على 4 من قيادات الدعم السريع من شأنه الحد من التمويل والضغط الدبلوماسي بجانب إضفاء وصمة أخلاقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى محدودية تأثير العقوبات على أرض الواقع وغياب التحسن الملحوظ واستمرار الفضائع وغياب التقدم في المفاوضات. وتعتبر هذه العقوبات خطوات إيجابية إلى الأمام، لكنها ليست مثالية ولا يبدو أن لها تأثيرا فوريا ومباشرا على وقف الحرب أو الانتهاكات في الوقت الراهن. وأضاف في هذا الخصوص:
واحدة من إيجابياتها فإنها ممكن تقلل الفرص بتاعت استخدام الأموال بشكل أو بآخر، فإنها تبقى هي واحدة من الأدوات اللي بتشعل أو بتزيد مثلا من الوقود بتاعت الحرب. وبرضو الحاجة الثانية بيكون فيها نوع من التغيير الدبلوماسي، بمعنى إنه الحركة بتاعت الأشخاص دي بتكون محدودة في دوائر محددة جدا.
أعرب إبراهيم عبد الله الدنيا قائد قوات تحرير شرق السودان في مؤتمر صحفي للتحالف الفيدرالي لشرق السودان عن أسفه لاستمرار الحرب والاقتتال بين السودانيين لمدة 3 أعوام، واصفا ذلك بأنه أمر مؤسف. وقال: ندعو للسلام لأننا نعرف معنى الحروب، مبينا أن الحرب يتضرر منها البسطاء الفقراء بينما يرسل المسؤولون أبنائهم إلى الخارج. داعيا إلى الابتعاد عن العقلية القديمة التي قادت للحرب والتي تقوم على رفض الآخر. وأضاف في هذا الخصوص:
بكل أمانة يعني شيء مؤسف وشيء مؤسف غرابة 3 أعوام من القتل والتمكين والتشريد ونازحين ويعني مضطرين يعني نزوح ونجوم في دول مجاورة. فصراحة شيء مؤسف لما نكون بيننا نحن كسودانيين أبناء بلد واحد. بكل أمانة
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تأسيس عمار أمون استحالة تحقيق سلام في السودان بمعزل عنهم في تحالف تأسيس، مشددا على أن أي جهة ترغب في الانخراط في جهود إيقاف الحرب أو إطلاق مبادرات للسلام عليها أن تتعامل مع هذا التحالف. حضر بيان مشترك لهيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات من أن انزلاق الحرب إلى فروع القبائل سيؤدي إلى ازدياد ثقافة العنف وتجذر خطاب الكراهية، وذلك على خلفية هجوم الدعم السريع وتحالف تأسيس على منطقة مستريحة بشمال دارفور. وقال الأمين العام لهيئة محامي دارفور بالإنابة يوسف آدم بشر المحامي إن الكيانين يطالبان بالوقف الفوري لهذه الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
هناك سقوط ضحايا قتل وجرحى وتدمير مرافق عامة وخاصة التشريد للأهالي والبسطاء في المنطقة. انحدار الحرب الأعبثية إلى حيث تطال حتى فروع القبائل في ظل انتشار السلاح وتعدد مراكز العنف في الدولة وبخاصة ولايات دارفور سيؤدي حتما إلى تمدد ثقافة العنف والفوضى وتجذر خطاب الكراهية في المجتمعات المحلية. تطالب المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بالوقف الفوري لهذه الحرب من مشعلين.
وجه الحزب الشيوعي السوداني انتقادات حادة لإجازة موازنة 2026 الطارئة بدون الإعلان عن أرقام. وقال المتحدث الرسمي للحزب فتح الفضل لراديو دابنغا إن التطورات المتلاحقة في الساحة السودانية تشير إلى تصاعد ملحوظ في الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها أزمة مصالح بين مراكز قوة. وأضاف في هذا الخصوص:
كل هذه الأشياء يعني الأزمة التي يعيشها السودان بشكل واضح هي أزمة مصالح بين مراكز قوة، تدار خيوطا بين مراكز هذه القوة. يعني مثلا أزمة الوقود هي بين وزارة النفط وشركات القطاع الخاص، لكن الضحيه هو الإنسان السوداني العادي.
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين القرار الوزاري الصادر عن حكومة تأسيس بمدينة نيالا والقاضي بتشكيل لجنة فنية إشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. وحذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دابنغا من خطورة تحويل التعليم إلى أداة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
لازلنا نتحدث عن ضرورة تحييد النظام التعليمي عن الصراع الحاصل الآن في السودان العسكري والسياسي، ويجب عدم اتخاذ التعليم وسيلة لإقرار أي نتيجة في الحرب. فالتعليم يجب أن يكون محايدا ويجب أن يظل بعيدا عن هذه الصراعات حتى يؤدي دوره في المجتمع كما ينبغي.
قتل شخصان وأصيب ثالث في اشتباكات ذات طبع قبلي أمس الأربعاء في منطقة النابع شمال أبو حمد، وطالب نشطاء حكماء القبيلتين بالتدخل العاجل لوقف التصعيد. وفي شرق السودان تمكنت لجنة أمن محلية القنب والأوليب برفقة قيادات الإدارة الأهلية من احتواء نزاع بين المعدنين وسكان منطقة كلايتي والاتفاق بين الطرفين على إخلاء الموقع لحين تنظيم العمل. أثار قرار والي كسلة بمنع الافتراضات الجماعية ردود فعل واسعة، وحذر ناشطون من نذر توتر في المدينة على خلفية القرار، مشيرين إلى أن القرار جاء متأخرا بعد اليوم الثامن من رمضان عقب تنظيم عدد من الافتراضات. من جانبه أعرب الناشط همرور عن تأييده للقرار لأنه يمنع افتراضات المؤسسات الحكومية التي تهدر المال العام وافتراضات المكونات القبلية التي تكرس للعنصرية. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا القرار قرار معافى نحن حفاظا على المال العام، يعني بعيدة عن الممكن. لكن التجمعات اللي بنشوفها أصبحت تجمعات قبلية وأصبحت تجمعات يعني ما عندها محتوى حقيقي، فهذا القرار هو قرار معافى ونقول للسيد الأزرق لقدام.
الخبر الأخير في النشرة: بدأ رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس اليوم الخميس زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين برفقة وفد رفيع المستوى. والتقى إدريس خلال زيارة بنظيره رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بهذا الخبر تنتهي أعزائي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
من مكان مؤقت ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي لكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
المستمعون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم أينما كنتم داخل السودان وخارجه. في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان حكاية البلد نمشي الليلة للشرك إلى ولاية كسلة، تلك المدينة التي تتكئ على صفح جبل توتيل وتعانق نسماتها ضفاف نهر القاش. معنا أحد المستمعين من كسلة يتحدث لنا عن رمضان هناك، عن الأسعار، عن الأجواء، عن تفاصيل الحياة في كسلة التي هي حكاية وطن.
والله نحن في دولة الدولة المختطفة اقتصاديا، هذه الدولة السودانية مختطفة من بعض الانتهازين، يعني التجار بالعدد 7 تاجر الآن بيتحكموا في سلع الأساسية من محروقات ومن سكر ومن قمح ومن زيوت ومن كل السلع المهمة للمواطن متحكمين فيها 7 أنفار، بيزيدوا الأسعار زي ما دارين وبيضخموا زي ما دارين وبيجففوا الأسواق زي ما دارين وبيفعلوا بالمواطن السوداني الغلبان زي ما عايزين هم بمزاجهم. فبالتالي الآن يعني من مظاهر الشهر الكريم على مستوى العالم الإسلامي كله، وقد يجي الشهر الكريم تجي رجال الأعمال والمحسنين والشركات كلهم بينزلوا الأسعار وبيعملوا مسابقات بيتنافسوا فيما بينهم في عمل الخير، ولكن للأسف شديد جدا هنا في السودان يعني الشهر ده بيعتبروه التجار هو موسم وبيضبحوا المواطن يعني ضبح شديد جدا وبيزيدوا في الأسعار وبيجففوا في 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 السلع وفي في يضخموا في أسعار السلع في الأسواق، وهذا ينعكس على حياة المواطن السوداني الآن. الغالبية العظمى من الشعب السوداني الآن يعني القوة الشرائية يعني بقت ضعيفة جدا، لأنه المواطن يعني فقد قروشه في سلع يعني ما قدر يأخذ السلع الدائرة، قروشه كملت. نحن ما نستغرب بأنه يعني إذا كان البلد دي فيها ناس يعني يمكن واحد بيأجر له بيت ب 16 مليار وموظف بيأجر بيت ب 16 مليار في الشهر وبيدفع مقدم 6 شهور من مال المسؤولية المجتمعية، ما تستغرب بأنه يعني تجد الكثيرين من أبناء الشعب السوداني المحتاجين يكونوا واقفين في طوابير الصفوف الصفوف واقفين قدام ديوان الزكاة. نسأل الله أن يرفع عنا الظلم ويهدم هؤلاء الانتهازين ويعود السلم والأمان لهذا الوطن الجريح.
أيضا من كسلة اتحدثت لنا الحجة نفيسة وقالت لنا كلام جميل. خلاص
الناس خايفين من رمضان وخايفين من الصيف وخايفين يقولوك رمضان السنين، لكن من جاء رمضان والله بارد ولا شعر بوجع رأس ولا شعر بيجوع ولا شعر ماشي تمام، الخيرات فيه زادت، حتى ما عنده صينية قادر يمرقها إن شاء الله في رمضان صينيته نام مدفئة ومفضلة. رمضان يا أخي شعر عظيم، يا أخي شعر الدين، يا أخي شعر القرآن. الصحابة زمان بيخزنوا الحسنات، بس الناس بيخزنوا الذكر، ما منه خوف رمضان ده، ما تخاف منه أصلك، ما تخاف منه أصل رزقك ده ماشي منزل من رب العالمين. ساعة الفطر وما عندك أي حاجة، ساعة الفطر ما تصدق إن الصينية دفقت اتملت وفضل أكلوا وشربوا وفضل. رمضان عظيم يا جماعة، جانا بارد، ربنا رحمنا لحد هنا بارد، ما في سخانة، ما في وجع راس، ما في تعب، ما في جوع، ما في عطش. رمضان كريم والله، رمضان سامح، إحنا الفتنة رمضان ثاني بيجي ما فات، فوتنا نحنا، نحنا عمرنا ماشي في رمضان، يجي يفوت يجي يفوت يجي يفوت، لما نروح شنو أجل الله يتم ما معروف بتين.
رمضان حكاية بلد، حكاية صبر، وحكاية ناس، وحكاية وطن. شكرا لحسن الاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي.
من مكان موقد ومن بيت بعيد وعلى راديو دبنجا نحكي ليكم رمضان حكاية بلد. تابعونا على راديو دبنجا لأن رمضان هذا العام يروي حكاية وطن.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين، خاصة لمرض الضغط، وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وبالسودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اكتئاب ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد، لما الضغط ده يزيد متاك ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو أسباب وراثية، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضو من واحد من رفع السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. يعني
نعم، يعني دي 20%.
أيوة دي كل، أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى،
يعني دي اللي بسبب الضغط. مرض الضغط يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في أساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول العلاجات في زمنه، في الحالة دي ممكن يصوم يعني بذات الضغط، لأنه قابلية إنه يكون في المضاعفات بتكون أقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قد يستخدم العلاج في زمن مناسب وكذا، نحن بننصحه إنه ما يصوم إلا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجة الثانية، أحيانا طبعا زمان كان الأدوية ممكن الواحد بأخذها مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبة جدا مع المريض إنه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه العلاجات وبأخذها مثلا ثلاث مرات في اليوم، وبالتالي انه بننصح انه ما يصوم، لانه بتكون صعب جدا انه ياخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس انه مع تطور بتاع الطب انه يعني اغلبيه العلاجات الضغط ممكن تتاخذ مره في اليوم او بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكله يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكله مع الصيام.
والادويه بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
علينا اول حاجه بننصح انه اي مريض ضغط قبل ما يبدا الصيام لازم يقابل الدكتور، لان الدكتور بشوف فيه امكانيه انه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السحور، ولا ما في امكانيه. لو في امكانيه بدك الدكتور هو اللي بقرر كم مثلا باخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحاله دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له انه مره في اليوم فقط وباي صيام.
نعم. طيب في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بيفيده يعني؟
والله يا اخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط، لانه واحده من الحاجات اللي بتزيد من مرض الضغط يمكن ذات الاكل اللي فيه املاح كثيره، اللي فيه ملح كثير، والفيه الدهون للحمة السمينة. الإنسان لما يكون صايم دائما هو أكله بيكون منظم، والأكل لما يكون منظم يمكن دي واحد من العوامل اللي احنا ضغطنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام أول حاجة تنظيم الأكل بيكون أفضل، لأنه الزول بيكون عنده وجبتين بس. وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كتتناول أملاح كثير، يعني أغلبية يعني بتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكلة كبيرة مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف إنه الصيام أفضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم. طيب بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضة مثلا معينة ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضة بصفة عموما كده مهمة لكل الأمراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجة بتاعت الرياضة هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض لو ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيطة أو عادية ما عنده مضاعفات، يعني احنا بننصحه انه يتريض. وأكثر رياضة هي رياضة المشي، يعني هو المشي أول يعني حاجة في النص كده بين المشي وبين الجري، سميه الحرولة.
نعم. نعم.
ما هو نحن بقول اساسا انت عشان الرياضه تكون ناشئه انت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكايه دي ما لكل الامراض ضغط، لانه احيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط اثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بيقوم وكده. في الحاله دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضه مثلا بتاعه المشي، ممكن اصلا نوع من الرياضه بتاع التراويح هي نوع من الرياضه ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، دول كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراو، لانه هو بيكون عنده مرضين، او ممكن الضغط يكون هو نتيجه للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام، يبدا الصيام اليوم الاول يوم الثاني وكده، يشوف لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام. لانه مريض السكري مختلف، لانه مريض السكري يمكن بيجيه كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل داري ياكل على طول وباطش، لانه بفقد، لانه بتبول كثير وبفقد سوائل، يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل، عشان كده قلت لك
له في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط، عشان كده احنا في الحاله دي في غالبيه الاحوال بننصحهم انه ما يصوموا، لكن احنا ما بنقدر نقرر الا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والاعراضات الحاسه احنا قلنا هي موجوده ولا ما موجوده.
يعني الحاجه دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
ايوه وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الاول والثاني ولقى نفسه انه ما قادر يستحمل، يعني مثلا بجوع كثير وباطش كثير وما قادر يستحمل، في الحاله طيب. طوالي بيجوز له يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عباده وكده، وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاء مرض، يعني ده بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبر انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لانه انت كون تكون انه يكون لك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل الدكتور، وفينا الشريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه، يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه، وفي خيارات ثانيه غير الصوم، يعني حتى لو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمه اخيره، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيده له وياكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان اذا هو صام؟ يعني
والله يا اخي في الختام انه انا بنصح انه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان اول حاجه يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الاملاح، الاكل اللي فيه الاملاح كثير والحاجات اللي فيها زيوت كثيره، الدهون، القهوه، الشاي ممكن، لكن القهوه ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون افضل، لانه بعض مرات القهوه دي ما حاجه الواحد بعض مرات فيها كيف وفيها ادمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات ثانيه اكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبتدخله في مشكله ثانيه. عشان كده احنا بنقول له يقلل منها بالتدرج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثه فناجين مفترض يشرب فنجانين لمده اسبوع، بعد اسبوع بدا يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون افضل. والشيء الثاني برضه يتناول السوائل، لانه في رمضان طبعا هو بفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصوره مستمره، الا كان عنده امراض القلب، لانه امراض القلب بعض مرات ممكن السوائل بتاثر فيها يعني بتزيدها، لكن لو ما عنده امراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصوره عاديه، والسكريات والشرب، شوربه عدس، اي شوربه طبعا، انا ما بقدر نقول شوربه لانه ما عارفين امكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربه عدس ممكن يكون كويسه، تر خضروات لانه فيها فيتامينات، وفيتامينات الجسم متايله، يمكن دي من الحاجات اللي هم متايله، وبدك الاكل العادي يعني. يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليلة بالنسبة لمريض الضغط، لغاية ما نلقاكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، وشكري برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.